الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الذي ذهب إليه كثير من المحققين أننا اليوم نعيش الإفسادات الثانية لبني إسرائيل كما سلف البيان في الحلقة الماضية. وإذا كان الأمر كذلك فإن آيات سورة الإسراء التي سبق ذكر الخلاف في تفسيرها تذكر لنا الخطوط الرئيسة في المعركة وتبين لنا معالمها الأساسية بصورة بدت فيها هذه المعالم واضحة إلى حد بعيد. قال الله تعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وأواخر السورة جاء فيها: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وهذه الآيات في الموضعين تمثلان ما يصور المعركة ومعالمها الأساسية، بالإضافة إلى قوله تعالى في مطلع السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وسأبين إن شاء الله تعالى مدخل هذه الآية إن تيسر، وليأذن لي السامعون بالتنقل بين هذه المواضع من السورة حسب المقتضى الذي تفرضه أو يفرضه عرض الموضوع، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. يبدأ المشهد في الإفسادة الثانية بقوله تعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، بعد مدة متراخية عن الإفساد الأول وما حصل فيه من تسليط الله جنده على اليهود على حد قول الله: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وقد فسرناها وقتها بأنه تسليط الله لنبيه وأصحاب نبيه ورضي الله عن صحابته بعد هذا بمدة متراخية، كما يفهم من استعمال ثم رددنا لكم المفيدة للترتيب والتراخي. ترد الكرة لبني إسرائيل على أمة الإسلام، ويمد بنو إسرائيل بالأموال والبنين ويجعلون أكثر نفيرا. وهذه الآية تبين مظاهر قوة اليهود ومددهم في إفسادتهم الثانية، وهو المعبر عنه في سورة الأعراف بحبل الناس: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقد يسأل سائل فيقول: إذا كان هذا حبل الناس كما تقول، فلماذا أسنده الله إلى نفسه؟ رددنا، أمددناكم، وجعلناكم أكثر نفيرا. والجواب أن الإسناد هنا للإشارة إلى أنه إنما حصل بإذن الله ومشيئته، وأن علو بني إسرائيل وإفسادهم لم يكن سبقا منهم لرب العالمين، ولم يكن خارجا عن إحاطته وقضته وتقديره سبحانه. وتبين لنا الآية أن الإمداد الخارجي لليهود يتم بوسيلتين عظيمتين وقناتين كبيرتين: الأولى إمداد بالأموال، والثانية إمداد بالبنين. وهاتان الوسيلتان هما قاعدة القوة المادية لليهود في هذا الزمان، فالمال هو عصب الحياة الاقتصادية، والاقتصاد ضروري لأي دولة، وينتج عن المال والاقتصاد مظاهر الحياة المادية من صناعة وتقدم ودخل. والبنون هم أساس استمرار الكيان، فوجود الكيان المادي وقوته مرتبط باستمرار النمو السكاني وكثرة المواليد وزيادة عدد السكان. وهناك بعد واقعي معاصر لقوله: وأمددناكم بأموال وبنين، إذ هو أبرز ما ينطبق على الكيان اليهودي القائم الآن على أرض فلسطين، حيث تمكن اليهود من السيطرة على الدول الكبرى والصغرى بنفوذها الخفي، فسخرتها لمصالحها وحولت قنواتها لتصب في كيانهم في فلسطين. إلا أننا نرى قناتين واسعتين غزيرتين تصبان في كيان اليهود: القناة الأولى القناة المادية المتمثلة في المساعدات المالية من الدول الغربية كأمريكا وألمانيا وفرنسا وغيرها، التي تقدم لليهود كثيرا من الأموال تتمثل في عشرات المليارات من الدولارات تقدمها أمريكا وحدها لليهود سنويا. ولولا هذه الإمدادات المالية لما تمكن الكيان اليهودي من الوقوف على قدميه في فلسطين. ونتخيل ماذا سيحدث لهذا الكيان عندما تغلق هذه القنوات المالية الأوروبية والأمريكية، وستغلق بإذن الله ليتحقق وعد الله الذي وعدنا إياه. القناة الثانية القناة البشرية المتمثلة في البنين، أمددناكم بأموال وأمددناكم بأموال وبنين. هؤلاء البنون اليهود القادمون إلى فلسطين، هذا الإمداد إمداد للمقيمين فيها من قبل. هؤلاء اليهود القادمون في صورة مهاجرين عائدين إلى أرض الميعاد وقادمين من مختلف بلاد العالم، مثل يهود الفلاشة القادمين من إثيوبيا، وذلك السيل البشري القادم من روسيا، الاتحاد السوفياتي سابقا لا أقام الله له دولة، ودول أوروبا الشرقية والغربية. وستبقى هذه القناة البشرية مفتوحة، وستبقى تضخ في الكيان اليهودي في الأرض المقدسة بنين وأولادا وقادمين يهودا، حتى تتحقق مشيئة الله في تجميع كل اليهود في هذه المنطقة تمهيدا لساعة الحسم. وهذا المعنى المتحقق في الواقع اليوم هو وعيد الله الذي أوعده بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، حيث قال: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وسكناهم الأرض تشتتهم فيها وتقطعهم أمما وتفرقهم مزقا، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف: وقطعناهم في الأرض أمما. ووعد الآخرة أي الإفسادة الثانية، كما قال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. ولفيفا جئنا بكم لفيفا يعني ملتفين مجتمعين، وهي تصور الحالة التي يأتي فيها اليهود من مختلف أنحاء العالم. وجاءت الأحداث المعاصرة لتفسر هذه الآية تفسيرا عمليا واقعيا. فاليهود كانوا يأتون لفيفا إلى فلسطين منذ بداية توجههم للاستيطان في فلسطين منذ نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وانتهاء بهذا اليوم. وقد سمعنا قبل وقت قصير في مطالع عام 2015 رئيس وزراء الكيان يستثمر بنيامين نتنياهو يستثمر حادثة إطلاق النار على مجلة شارلي إبدو الفرنسية وما حصل من الأحداث المرافقة ليدعو يهود فرنسا إلى القدوم إلى موطنهم الأصلي فلسطين. ألا خابوا وخسروا، إنما يأتون على قدر، وما ينتظرهم أدهى وأمر. أما قوله: وجعلناكم أكثر نفيرا من آية الإسراء، فأصل كلمة النفير من نفرة، والنفرة الإزعاج إلى الشيء وعن الشيء، يقال نفر عن الشيء نفورا، قال تعالى: وما زادهم إلا نفورا. والنفير من ينفر مع الرجل من قومه أو الجماعة الصائرون إلى الأعداء مع أوليائهم. فالمقصود إذن أن حلفاء اليهود وأعوانهم ومن يحمل معهم علينا أكثر، والمساعدات التي تقدم إليهم كذلك، ومن يصطفون معهم في أي صورة أخرى ويكونون في صفهم كذلك. وها هو الواقع يصدق كلام علام الغيوب سبحانه وتعالى: ويكون اليهود الأكثر نصيرا والأعظم حليفا، يمدهم حلفاؤهم بالمال وأنواع السلاح وسائر المساعدات، ويوالونهم ويناصرونهم في شتى البقاع والساحات، في الساحة العسكرية والقانونية والاقتصادية، ويجلبون جميعا على المسلمين بخيلهم ورجلهم، ولله الحكمة البالغة وإليه يرجع الأمر كله وهو العزيز الحكيم. هذه كلها عناصر قوة اليهود في هذه الإفسادة. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وفي هذه المعطيات تثبت طائفة من هذه الأمة على أمر الله تواجه هذا المد اليهودي، ويأتي الكلام على هؤلاء ودورهم في القادم من الكلام إن شاء الله تعالى إن تيسر، وإلا فأنا قد أودعت جل كلامي الذي سمعتموه في كتاب بيت المقدس وأسس المعركة القادمة مع اليهود. وبعد هذا البيان يأتي تفصيل نهاية الإفساد الثاني لبني إسرائيل ومعالم هذه النهاية بالتعبير القرآني الملفت المعجز المختصر، حيث قال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وتذكر الآية ثلاثة معالم واضحة تبين نهاية إفسادة بني إسرائيل ودمار علوهم، وهي مرتبة كالآتي: إساءة وجوههم، اثنين دخولهم المسجد كما دخلوه أول مرة، دخول المسلمين المسجد كما دخلوه أول مرة، تتبير ما علاه اليهودي وتدميره بشكل كامل وتام، إذ التدمير وأشد. وأحسب أن هذه المعالم مراحل وخطوات مرتبة تبدأ بإساءة وجوه اليهود وتنتهي بتدمير دولة اليهود وسائر مظاهر علوهم بعد أن يطردوا من المسجد. وقد يقول لي قائل: إذا كانت المراحل مرتبة، أو إذا كانت مراحل مرتبة كما تزعم، فلماذا لم يأتي العطف بين هذه المراحل بثم المفيدة للترتيب والتراخي، أو الفاء المفيدة للترتيب والتعقيب؟ أما الواو العاطفة المستعملة في الآية فهي مفيدة على رأي الجمهور من السلف والخلف لمطلق الجمع، والذي يبدو لي والله أعلم بمراده أن هذه المراحل لما كانت متداخلة تبدأ التالية فيها قبل انتهاء ما قبلها، جاء العطف بينها بالواو المفيدة للجمع دون العاطفات المفيدة للترتيب، والله أعلم. سأتكلم إن شاء الله تعالى في المرة القادمة حول المعلم الأول، إساءة وجوه بني إسرائيل، وسأختصر شيئا إن شاء الله تعالى، وأشير إلى المعلم الثاني وإلى المعلم الثالث، والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.